لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. مناهل الرجاء مع فضيلة الشيخ حسين كوراني، مبينا سبيل الاستفادة من أشهر الله رجب، شعبان وشهر رمضان المبارك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وأهل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الأعمال العامة في شهر شعبان الصدقة. صحيح أن الصدقة مهمة في أي وقت من الأوقات، إلا أن هناك حديثا خاصا عن الصدقة في شهر رجب كما تقدم، وعن الصدقة في شهر شعبان. أورد العلامة المجلسي في البحار والشهيد الفتال النيسابوري في روضة الواعظين وغيرهما من علمائنا عن الإمام الصادق عليه السلام: من تصدق بصدقة في شعبان رباها الله جل وعز له كما يربي أحدكم فصيلة، الفصيل ابن الناقة، حتى توافي هذه الصدقة يوم القيامة وقد صارت له مثل جبل أحد. إذا صدقة صغيرة يتصدق بها الإنسان في شهر شعبان ينميها الله عز وجل إلى أن تصبح في يوم القيامة كجبل أحد، تصبح صدقة عظيمة. السيد ابن طاووس عليه الرحمة أورد هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام مع إضافات هامة بين لنا أن الرواية لها تتمة، وهي كما يلي: عن داود ابن كثير الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن صوم رجب، فقال: أين أنتم عن صوم شعبان؟ فقلت: يا ابن رسول الله، ما ثواب من صام يوما من شعبان؟ فقال: الجنة والله. فقلت: يا ابن رسول الله، ما أفضل ما يفعل فيه، أي في شهر شعبان؟ قال: الصدقة والاستغفار، ومن تصدق بصدقة في شعبان رباها الله تعالى كما يربي أحدكم فصيلة حتى توافي يوم القيامة وقد صارت مثل أحد. إذن هذه الرواية تبين لنا أولا أهمية صوم شعبان، وأنه أهم من صوم رجب. تبين لنا أيضا أن الجنة هي ثواب من صام يوما من شعبان، وتبين لنا كذلك أن أفضل الأعمال في شهر شعبان الصدقة والاستغفار. بطبيعة الحال نستطيع أن نفهم أن أفضل الأعمال بعد الصوم الصدقة والاستغفار، لأن الصوم تقدم الحديث عنه في الرواية، وعندما يكون الصوم ثوابه الجنة فإننا نفهم من السياق والجو العام أن الحديث عن كون أفضل الأعمال الصدقة والاستغفار أن المراد بذلك بعد الصوم. إذن الصدقة في شهر شعبان لها أهميته. عندما نرجع إلى الروايات للتعرف على موقع الصدقة في الثقافة الإسلامية، في التصور الإسلامي، في الرؤية الإسلامية، والموقع الذي يجب أن تحتله الصدقة في واقعنا العملي. نجد أننا أمام حشد كبير جدا من الآيات والروايات تشترك كلها في حثنا على الصدقة. نجد مثلا في الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظلله. الصدقة إذن لها هذه الأهمية الكبيرة، بحيث أن أرض المحشر وهي نار تضطرم، العرق يلجم الجميع، الأرض نار، والجو شديد الحرارة والإحراق. في هذا الجو يقف المؤمن على الأرض مطمئنا، لا يشعر بحرارة النار ولا يشعر بحرارة الجو، لأن صدقته تظلله، هي ظل فوق رأسه، إنه ظل من ظل الله عز وجل. أيضا نجد في الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام: الصدقة جنة من النار. في بعض الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى أقواما من أمته، وكل إنسان في وضع معين، أحدهم حكم عليه أن يلقى به في النار، فجاءت صدقته فاستنقذته من النار. أيضا نجد في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. كفى أهمية للصدقة أنها سبب في رضا الله عز وجل. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. أعصي ربي عز وجل، فإذا أردت أن يرضى عني فما علي إلا أن أتصدق على فقير، مع مراعاة خصوصيات الصدقة، احترام من أتصدق عليه، أن لا أبطل صدقتي بالمن والأذى. إذا تصدقت صدقة على فقير فإن الله عز وجل يرضى عني، الصدقة تطفئ غضب الرب. أيضا نجد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلتان، عادتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد: وضوئي فإنه من صلاتي، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل، فإنها تقع في يد الرحمن. إذا ينبغي أن يحرص أحدنا على أن تصل الصدقة منه إلى مستحقها، إلى صاحبها مباشرة. في المقابل، لو فرضنا أن الإنسان لا يعرف المستحق وأراد أن يدفعها لشخص يوصلها بدوره إلى المستحق، لا مانع، بل ورد في بعض الروايات أن كل من مرت الصدقة في يده يؤجر، ينال الجميع ثواب صدقة، إلا أن الأفضل أن يتصدق الإنسان على المستحق مباشرة ولا يعلم بذلك أحد. صدقة السر لها موقع كبير، بل في بعض الروايات أن الصدقة التي تطفئ غضب الرب عز وجل هي صدقة السر، صدقة السر تطفئ غضب الرب، هكذا ورد. لحسن الحظ أن ثقافة الصدقة منتشرة بيننا وعلى مستوى واسع جدا، وإن كان من الضروري أن يزداد هذا التوجه نحو الصدقة، فلا بأس أن نعرف بعض آثار الصدقة. من الأمور المشهورة والمتداولة أن الصدقة تدفع البلاء، وهذا صحيح. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصدقة تدفع البلاء، وهي أنجح دواء، وتدفع القضاء وقد أبرم إبراما، ولا يذهب بالأدواء أي بالأمراض إلا الدعاء والصدقة. نجد تأكيدا على أن صدقة تدفع البلاء، كما نجد تأكيدا على معالجة مختلف الأمراض بالصدقة. مش معنى هذا أن واحد ما يروح لعند الحكيم يتصدق، لا، ليتصدق ويذهب إلى الطبيب، مع التفاته إلى أن الطبيب هو الله عز وجل، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. أيضا ورد في إطار الحديث عن الصدقة أنها تدفع ميتة السوء، أن الإنسان الذي يتصدق لا يكون موته بطريقة مكروهة، لا تكون ميتته ميتة سوء. ورد إن الصدقة لتدفع 70 علة من البلاء، من بلايا الدنيا مع ميتة السوء، إن صاحبها لا يموت ميتة سوء أبدا. وحول الحث على معالجة الأمراض بالصدقة نجد روايات عديدة، منها عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تصدقوا وداووا مرضاكم بالصدقة، فإن الصدقة تدفع عن الأعراض والأمراض، وهي زيادة في أعماركم وحسناتكم. كذلك ورد في مجال الحديث عن الصدقة أنها سبب لاستنزال الرزق، يعني إذا واحد فقير سمع حكي عن الصدقة ما يقول إنه أنا ما خصني مش معني، اللي بتصدقوا هن الغنية، لا، صدقة الفقير لها شأن كبير جدا. ممكن واحد غني يدفع مصاري مبلغ ضخم لكن ما يكون له أي قيمة، لأنه لم يرد به وجه الله عز وجل، ويتصدق فقير بشيء يسير جدا إلا أنه بإخلاص فيكون عند الله عز وجل عظيما. الفقير إذا أراد أن يفكر بالثواب فعليه أن يتصدق، وإذا أراد أن يفكر بزيادة ماله فعليه أن يتصدق. طبعا مش معنى هذا أنه يتصدق حتى يجيه مصاري، يتصدق قربة إلى الله تعالى، والله عز وجل يمن عليه ويرزقه. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: استنزلوا الرزق بالصدقة. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إني لأملق أحيانا، يعني أفتقر، فأتاجر الله بالصدقة. واحد لما بيشوف أنه مصريته قال له يتصدق، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الله عز وجل بيعوض عليه وأضعاف مضاعفة. كذلك ورد الحث في الروايات على أن يتصدق كل إنسان على أرحامه قبل أن يتصدق على الآخرين، بحيث أن الروايات تؤكد على هذا المضمون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صدقة وذو رحم محتاج. والروايات الأخرى تؤكد على نفس المضمون. أذكر هنا في هذا السياق أن قصة تنقل تدلنا على معنى لا صدقة وذو رحم محتاج، أن امرأة توفي زوجها، كان عندها ولد فتى يافع في أول مراهقته، أرادت هذه المرأة أن تتصدق عن روح زوجها المتوفى، فجمعت ما أمكنها أن تجمعه وصنعت طعاما وقالت لابنها أن يأخذه إلى الفقراء. أخذ الطفل الطعام، أوصله إلى الفقراء، رجع إلى البيت لم يجد ما يأكل، نام جائعا. في اليوم الثاني أيضا هذه المرأة رأت أن زوجها انتقل إلى جوار الله، إلى الدار الآخرة، في أيامه الأولى يحتاج إلى ثواب، رأت أنه لا مانع من أن يجوع ابنها وتجوع هي لعدة أيام، إلا أنها تتصدق بما تستطيع عن روح زوجها إلى الفقراء. أرسلت الطعام في اليوم الثاني مع ابنها، أيضا أوصله إلى الفقراء ورجع نام جائعا. في اليوم الثالث لم يتحمل، أكل ذلك الطعام الذي أرسلته أمه معه إلى الفقراء. في تلك الليلة ترى المرأة زوجها في المنام يقول لها: هذه الليلة وصلتني الصدقة، ولكن صدقت الليلتين الماضيتين لم تصلني. عند الصباح سألت الأم ابنها متحيرة: ماذا فعلت بالطعام في اليوم الأول والثاني؟ لأن الصدقة التي وصلت إلى أبيك هي في اليوم الثالث، إذن أنت في اليوم الثالث أوصلت الطعام إلى الفقراء، في اليوم الأول والثاني لم توصله. فأخبرها ابنها بحقيقة الحال، أنه بالعكس أوصل الطعام في اليوم الأول والثاني إلى الفقراء، وفي اليوم الثالث أكله. فعلمت الأم أن الله عز وجل كان يريد منها أن تطعم ابنها، فلا صدقة وذو رحم محتاج. ينبغي أن نحرص على تعميم ثقافة الصدقة، مع الالتفات إلى أن من نتصدق عليه يعطينا أكثر مما يأخذ منا. يعني ما نتعاطى مع الإنسان اللي بياخذ مصاري على أساس أنه مستعطي شحاذ، لا، هو معطي، يعطينا من الثواب أكثر بكثير، بأضعاف مضاعفة مما نعطيه من المال. الصدقة عموما ورد التأكيد عليها في شهر شعبان كما تقدم في بداية هذا الحديث. أفضل الأعمال في شهر شعبان الصدقة والاستغفار. بعض علمائنا يؤكد على صدقة عن النهار وصدقة عن الليل، يعني ولو مبلغ صغير، واحد يحسب يوميا المبلغ الصغير عن النهار، مبلغ عن الليل في حدود استطاعتي، حتى إذا كان عن اليوم مبلغ مثلا ما قادر يدفع إلا ليرة عن اليوم. بعد فترة معينة من الزمن يجمع هذا المبلغ ويعطيه لأحد. المهم أن يحسب عن اليوم مبلغا صغيرا وكذلك عن الليلة. هنا أذكر ثواب من صام 10 أيام من شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صام 10 أيام من شعبان ضربت على قبره 11 منارة من نور. شو يعني 11 منارة من نور؟ يعني مثلا احنا بنعرف انه اذا بدنا نضوي مطرحة بحطوا عمدان كهرباء، لكن بالآخر كيف بيضوا؟ كيف أعمدة النور؟ قلت مرارا أن الحديث عن الآخرة حديث تقريبي. كذلك لا بد هنا من ذكر صلاة الليلة 11 من شهر شعبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن صلى في الليلة 11 من شعبان 8 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وقل يا أيها الكافرون 10 مرات. إذا صلى ليلة 11 من شعبان 8 ركعات، كل ركعتين لحال، 4 مرات مثل صلاة الصبح. شو بيقرأ واحد بكل ركعة؟ كل ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة، سورة قل يا أيها الكافرون 10 مرات. والذي بعثني بالحق نبيا، هذا الثواب اللي بيحصله الإنسان، والذي بعثني بالحق نبيا لا يصليها إلا مؤمن مستكمل الإيمان، وأعطاه الله بكل ركعة روضة من رياض الجنة. الثواب إذن كبير، ونفهم من الرواية أنها تدل أن من يصليها هو مؤمن مستكمل الإيمان. اللهم ارزقنا ووفقنا. والصلاة ليست مكلفة، 8 ركعات، كل ركعتين لحال، كل ركعة بيقرأ فيها الحمد مرة، قل يا أيها الكافرون 10 مرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالنبي المصطفى وآله، والحمد لله رب العالمين.
مناهل الرجاء.